يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الثالث.
قال مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قديما فذاك، وقد روى عن وفار رؤيا المدينة وهو صالح الحديث لا نعلم به بأسا. وقال ابن معين إنما أدركه مالك بعد أن كبر وخر، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخره. وقال ابن بجاني تغير أخيرا، فحديث ابن أبي ذئب مقبول لسنه وسماعه القديم. وقال ابن أبي لا بأس به إذا روى عنه قدما، مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد وساد انتهى من التهذيب. قلت والراوي عنهن ابن أبي ذئب الإسناد جيد، ورواه البزار من طريقين عن سفيان وصالح بن كيسان عن صالح لولا اتهمت به، ويشهد له ما تقدم. طريق أخرى، قال الإمام أحمد في مسنده، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد
الليثي
عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، رواه البياقي من طريق أحمد به، رواه أبو داود عنه، ورواه أبو داود عنه عن الفضيلي عن النفيلي عن الدراوردي به، رواه أبو يعلى وابن أبي عاصم إلى هذه المثاني كلاهما من طريق الدراوردي. وواقد بن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله، وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله، وذكر ابن مندة للصحابة وكناه أبا مراوح قال قال وقال أبو داود له صحبة انتهى من التهذيب. قال الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي واقد صحيح. قلت ويعرضها ما تقدم. فصل. قال البخاري في صحيحه باب حد النساء، وذكر إذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ثم أسند حديث عائشة لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وأغرب المهلب فزعم أن حديث هذه ثم ظهور الحصر من وضع الرافضة لقصد ذمهم بالمؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة. وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج المبرور، ما حديث الترجمة. وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذانها إياه لها ولمن سواها لخروج معه في الجهاد ما ذكر في جوابه إياها في هذا الحديث، فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه ثم ظهور الحصر، فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما، فلزمتا ما في الحديث الأول. وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات، وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما عملوا من ذلك. ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه، لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان: واقد بن أبي واقد الليثي روى نبيه تفرد عنه زيد بن أسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا منكر فما زل يحدج. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى، والجمع ممكن فلا نكارة، والله أعلم.
على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن الحديث غير صحيح، صالح مولى التوأمة اختلط وأصابه ما أصابه، فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم. وإن كان ابن أبي جد روى عن قبل الاختلاط، كذلك حديث واقد لا تعرف حاله، ولا روى عن الذي من أسلم. ثم قال الذهبي: كون عمر يحجبهم لو كان ثابت في الشيء ما حجبهم عمر ولا حج بعد ذلك، ولكن امتثلوا قول العائشة: أفضل الحج الحج والعمرة، الجهاد الحج والعمرة، لكن الجهاد الحج والعمرة. كل هذا يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن، فالأقرب أن حديثي واقد وحديثي مولى التوأمة ليس صحيحين، بل هما قلط من بعض الرواة، قلط من صالح جواقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله
جميعا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طول الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرسخ وفيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
وهذا هو الحائض الجنب طهرت فتغتسل فإن لم تجد ماء تيممت كالذي في السفر او مسجون ما يطعم تيممت ولكن لا تعجل حتى ترى قصه البيضه حتى ترى انقطع الدم هم يزوم قصه البيضه لكن الغالب تجد قصه البيضه وهو ماء ابيض عند نهايه الحيض يخرج ماء ابيض يسمونه قصه البيضه لكن بعض النساء لا يجدها فالمهم انقطاع الدم اذا ذهب الدم ولم يبق شيء تلطفت بقطر ونحو لا قرات نقع تغتسل. نعم
يوم
ترى طهرا
ويوم
ترى حيضا تغتسل الطهر ولا تصلي فيسمى حيضه ملفقه تلفيق تجمع بين الامرين يوم الطهر تغتسل تصلي وفي يوم الحيض لا تصلي حتى تنتهي المده العاده. نعم شرط لا يزيد.
باب جامع الحيضة.
ممكن بعض وبعض.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل.
نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
هذا قول مرجوح صواب أن الحامل لا تحيض لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة إذا ارتفع الحيض علامة الحمل إذا وجد هو علامة عدم الحمل تطلقها طائرة أو حاملة فالحمل فالدم اللي مع الحائض من الحمل يكون دم فساد فتنظف منه وتصلي وتصوم هذا هو معتمد. نعم ولا تكرر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
هذا لا بأس هو سهل لا بأس تصنع الطعام تقدم الطعام رج رأس زوجها تغسل ثيابه الحيض الحيض مو في يده الحيض في الفرج هي طاهرة عرقها طاهر كالجنوب إنما النجاسة في الدم كونها تنام مع زوجها كونها تغسل ثيابه تقدم طعامه تفري رأسه كل هذا لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
وهذا النساء تكلف في مسألة الثياب ترى أن يغسل تغسله كله هذا غلط. إذا أصابها نقط تغسل باللقط من السبت أو السراويل الحمد لله. أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل إزالة الأوساخ وأما النجاسة لا يلبس إلا ما أصابه الدم. فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يعني فرد يكفي وكان عند كل النجاسة كلها يغسل ما أصاب الثوب بس بول ولا دم ولا غيره يحك يغسل إذا جاء إلى اجتهاد ولا بقي لا يضر. إذا غيرها بشيء طيب حسن.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة